نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس العاشر بعد 106 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة تفسير سورة العنكبوت قال المصنف رحمه الله: ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقوله: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. هذا فيه إرشاد من الله تعالى إلى النظر في مخلوقات الله وفي النشأة الآخرة، وأن النشأة الآخرة وهي البعث ليست بأصعب من النشأة الأولى، والذي بدأ الخلق قادر على أن يعيده مرة أخرى، والله تعالى ليس عليه شيء صعب، فكل شيء هين عليه. ولكن هذا بالنسبة لمن؟ لله أم للمخلوق؟ ها؟ للمخلوق. قد يكون ابتداء الشيء أصعب من الإعادة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. وقرأت: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. أعدنا.
وقوله: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ورحمته، وليس كما يقول الجبرية أنه يفعل لمجرد المشيئة المجردة أو للمشيئة المجردة، يعني المجردة عن الحكمة، وإنما لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وفضله سبحانه وتعالى. مع أنه طبعا عند أهل السنة خلافة للأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، أما عند الأشاعرة الله يفعل لمجرد المشيئة، إذا شاء فعل وليس عن حكمة، سبحانه وبحمده تعالى الله عن ذلك، وهذا من أبطل أقوال الأشاعرة. نعم.
فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل، لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة، كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم.
هذا احتج به من؟ الجبرية. إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، بل قالوا بمسألة القلب أن الله جل وعلا قلب الأشياء فأعطى حسنات الفجار والفساق حسنات الأبرار والأتقياء للفساق والفجار لم يكن ظالما، ولو أدخل الأبرار والأتقياء النار وأدخل الفساق الفجار الجنة لم يكن ظالما، ولو جعل الزنا مباحا والعفة محرمة لم يكن ظالما. استدلبها: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وأيضا استدلوا بالآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبناء على قالته: إن الله يفعل لمجرد المشيئة. مع هذا الحديث استدلوا بمسألة القلب، قلب التشريع، لأنه يفعل لمجرد المشيئة. ولذلك عندهم العمل ليس سببا في الرحمة التي هي سبب في دخول الجنة، ولا أن الكفر والسيئة سبب في دخول النار. فيقولون والعياذ بالله الله يدخل أهل الجنة بمشيئته لا بسبب أعمالهم، الأعمال ليس لها وزن عندهم، ليس لها وزن عندهم. ولذلك يقولون الإنسان ليس له قدرة ولا إرادة على العمل ولا قوة عليه، وإنما السكين القطع يكون عند وجود السكين، والري يكون عند وجود الماء شرب أو لم يشرب، والشبع يكون عند وجود الطعام، وليس الطعام سبب في الشبع، ولا الماء ليس الماء سبب في الري، ولا السكين سبب في القطع. إنهم ينفون كل بأس سببية في القرآن، يقول لا يوجد بأس سببية في القرآن أبدا أبدا، وهذا قول باطل. ويستدلون بعض النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا لا شك أنه استدلال قوي. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني لو أخذت هذا النص مجردا عن النصوص الأخرى يعني يمكن أن يكون شبهة في الاستدلال به، لكن أهل السنة يعمدون إلى الجمع بين النصوص. أما أهل الزيغ كما قالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذه عادة أهل البدع، يتبعون المتشابه ويدعون المحكم. فالآية عندهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ومع ذلك يقول العمل ليست سببا في دخول الجنة، والتحقيق أن العمل سبب في الرحمة. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والرحمة أيضا سبب. وليس أن الكفر عندهم فيقولون الله يدخل أهل الجنة بمشيئته لا بسبب أعماله، وليس أن الكفر والسيئة سبب في دخول النار، وإنما بمجرد المشيئة الله شاء أنهم يدخلوا النار، ليس أنهم كفروا ولا أنهم عصوا، لا، عندهم العمل ليس سببا في دخول الجنة أو في الرحمة. واستدلوا بهذا الحديث: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. ولهم أدلة أخرى كقوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. قالوا: بالمشيئة. فما الجواب على ذلك؟ وكلامهم هذا مبني على قاعدة في الظلم، وهو أن الظلم معناه ماذا عندهم؟ التصرف في ملك الغير. قالوا: والعباد ملك له، لو جعل حسنات الفجار والفساق أعطاها حسنات الأبرار أعطاها للفجار وأدخل الأبرار النار لم يكن ظالما، لأنه يملك العباد وهم ملك له. فكيف يجاب عن ذلك؟
تعريف أهل السنة للظلم،
هم يقولون: نحن أنتم تعرفون هذا هكذا ونعرف هكذا بالنصوص، أن النصوص أثبتت أن الأعمال سواء في دخول الجنة أو في دخول النار. فكما سبق أن الجبرية ومنهم الأشاعرة عندهم أن الظلم هو التصرف في ملك الغير وتصرف المالك في ملكه، فيقولون: لو شاء الله لقلب التشريعات فجعل الزنا واجبا والعياذ بالله والعفة غير واجبة، ولو شاء لحمل الشرك والمعاصي للمؤمنين، ولو شاء لأبطل حسنات الأبرار، ولو شاء لعذب المتقين والأبرار وحملهم ذنوب الكفار والفجار ولا يكون ظالما، لأنه يتصرف في ملكه ويتصرف بالمشيئة المجردة لا عن حكمة. ولا أحد يسأل أحدا عما يتصرفه في ملكه، وهذا ليس ظلما، لأن الظلم عندهم تصرف المالك في غير ملكه، والله تعالى يتصرف في ملكه، والله مالك المخلوقات كلها، مالكهم وخالقهم، أو يقولون مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر حتى يخالفه، وجميع ما في السماوات والأرض ملكه. فكيف نجيب على هذا الكلام الباطل جدا للأشاعرة للجبرية ومنهم الأشاعرة؟ فالجواب الله تعالى كتب على نفسه الرحمة، ووعد ووعده الصادق أنه يثيب المؤمنين، وكتب على نفسه الرحمة ووعد المؤمنين بالفضل والأجر العظيم، وحق على نفسه قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وحق في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال سبحانه: كتب على نفسه الرحمة، والله لا يخلف الميعاد. وأيضا الأدلة دلت على أن الأعمال سبب في دخول الجنة أو النار، والله لا يخلف الميعاد ولا يخبر بخلاف ما كتبه على نفسه، فكلام الجبرية مخالف للنصوص. وأما الجواب عن استشهادهم بالحديث، فالمقصود أن الله تعالى لو حاسب عباده بنعمه عليهم وأعمالهم لكانوا مدينين، وحينئذ لو عذبهم لكان غير ظالم لهم، فالنعمة الواحدة قد تأتي على أعمالهم كلها. وأما استشهاد بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله، قال رجل: ولا إياك يا رسول الله، قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. ولكن سددوا، فالباء المنفية هنا باء العوض، والباء التي سبق إثباتها هي باء السببية. فالأعمال الصالحة ليست عوضا عن الجنة، وإنما سبب في دخولها، فمن جاء بالسبب نالته رحمة الله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن لم يأتي بالأعمال لم تنله رحمة الله تعالى. نعم.
ولهذا قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، أي ترجعون يوم القيامة.
نعم، يعذب من يشاء بعدله وحكمته، ويرحم من يشاء بفضله ورحمته، فيجازيهم بأعمالهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه
الله: يعني ليس للجبرية دليل في هذه الآية أن الفعل التعذيب أو الرحمة مبنية على المشيئة المجردة، لا، وإنما يعذب من يشاء بعدله وحكمته، ويرحم من يشاء بفضله ورحمته سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه، بل هو القاهر فوق عباده، وكل شيء خائف منه فقير إليه، وهو الغني عما سواه.
نعم، هذا فيه بيان أن الله تعالى قادر على كل شيء، شاءه أو لم يشاءه، خلافا لقول من؟ ها؟ القدرية، قالين إن الله الأشاعرة على ما يشاء قادر، إذا شاء قدر، وإذا لم يشاء لا يقدر. وأما القدرية فقالوا ماذا؟ في العلم، نفوا العلم عن الله سبحانه وتعالى قبل وقوع الأشياء، قالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن علمه لا يكون إلا بعد وقوع الشيء عياذا بالله، وأما قبل وقوع الشيء فلا. وأهل السنة قال: الله يعلم كل شيء حتى المستحيلات، والمستحيل الشيء الذي لا يقع. قال سبحانه: ولو ردوا، أي الكفار، إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فالله علم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم، وهذا لا يكون أبدا، رجوعهم إلى الدنيا لا يكون. فهذه قوله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، فيه بيان قدرة الله عز وجل، بيان قدرة الله عز وجل على كل شيء، ولا يمكن أن يفلت أحد من قبضته وقدرته. ف فالسماوات والأرض هذه الأجرام العظيمة جدا كلها في قبضة الله تعالى، كأنها حلقة ألقيت في فلاة في صحراء، وهي سيرة عليه، كما عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر، تقول حبر وحبر، وهو العالم من أهل الكتاب يهود والنصارى، وهناك الرهبان هم العباد. جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر. سبحان الله، الأشاعرة عندهم قول قبيح هنا، يقول النبي ضحك تعجبا، يعني ضحك يعني سخرية من قول اليهود، لأن هذا لا يقع، وينفون ذلك، ينفون الأصابع، ينفون الأنامل، وينفون الساق، وينفون الرجل، والعياذ بالله، كل هذا ينفيه الأشاعرة. وقد حكى الحافظ النووي غفر الله له هذه الأقوال في 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 كتاب في شرح على صحيح مسلم المنهاج، شرح صحيح مسلم الحجاج. ضحك الرسول هنا ليس تعجبا أنهم وافقوا الحق والصواب، وإنما هذا من باب الاستهزاء والسخرية بهم، وينفون الأصابع. قالوا لأن لو أثبتنا الأصابع هذا فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، الحديث تصديقا له، ابن مسعود تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أيضا القبض، ينفون قبض الله للأشياء وإمساك الأشياء، وينفون الأصابع والأنامل، وينفون الكف. أول إذا تصدق المرء أول ما تقع فيه في كف الرحمن، فيربيها يعني ينميها، الربا الزيادة، كما يربي أحدكم فلوة. نعم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية، ينفون الطي أيضا. هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة، صفة عفوا القبض، وصفة الطي، وهي من صفات ذاتية ولا فعلية؟ الفعلية. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ربنا عظيم سبحانه وتعالى. إذا كان الكرسي الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض، إذن ما هو العرش في العظمة في عظمته؟ والله جل وعلا مستوى عليه، والله جل وعلا أجل وأعظم من كل هذه المخلوقات. الكرسي الذي هو موضع القدمين على الصحيح وليس العلم كما قال بعضهم وسع علمه، إنما الصواب أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا، هذا يسع السماوات السبع والأرضين السبع، والعرش أعظم منه، والله جل وعلا مستوى على عرشه سبحانه وبحمده. والعبد الضعيف المسكين تجده يعصي الله، بل ربما جهر بالمعاصي، بل ربما سب الذات الإلهية والعياذ بالله، كما يفعل في بعض بلاد المغرب من ليبيا، وأنت ذاهب إلى المغرب يكون يسبون الجلالة، يسبون الله والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. يعني النصارى كفروا بقول عيسى ابن الله، ليس سبا مباشرا يلعن الله مباشرة، لا، وإنما نسبوا إليه الولد، وكذلك اليهود، فكيف والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك أن يسب ربنا جل وعلا. نعم.
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي جحدوها وكفروا بالمعاد أولئك يئسوا من رحمتي أي لا نصيب لهم فيها، وأولئك لهم عذاب أليم أي موجع في الدنيا والآخرة.
نعم، ليس لأحد ولي يتولاه ولا يرفع عنه عذاب الله، الولي هو المحب الناصر، ولا يدفع عنه عذاب الله إذا كان مستحقا للعذاب. ومن كان وليا لله بتوحيده وطاعته فالله ولي الذين آمنوا. ومن كان عاصيا لله تعالى ومتمردا على الله وعلى توحيده وطاعته فإنه لن يفلت من يد الله سبحانه وتعالى. فالله لا يعجزه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء، وليس هناك أحد يدفع عنه عذاب الله ولا نصير ينصره من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل منه فداء الكافر. نعم.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل أنه ما كان لهم جواب بعدما قالت إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم، فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولها ثم أضرموا فيها النار فارتفع لها لهب إلى عنان السماء ولم توقد نار قط أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة من جنيق ثم قذفوا به فيها.
نعم. وهذه عادة المتجبرين والطغاة والظلمة، يلجؤون إلى القوة لأنهم لا يستطيعون مقارعة الحجة بالحجة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه، واختاروا التحريق فجمعوا حطبا كثيرا وأججوا فيه النار. وفي هناك أقوال يعني إسرائيلية في هذا الباب أنهم يعني جمعوا حطبا عظيما حتى وأضرموا النار، فما من طائر يطير فوق هذه النار إلا وسقط مهما ارتفع من شدة لهيبها. فالحاصل أنه جمعوا حطبا كثيرا وأججوا فيه النار ليحرقوا إبراهيم عليه السلام، فأنجاه الله من النار. وقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلو كانت بردا فقط لأهلكته عليه السلام، ولكن كانت بردا وسلاما فصار إبراهيم في النار والجو فيها معتدل، ليس بردا قاتلا ولا حارا قاتلا، إنما صار الجو معتدل بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا الله المستعان من أدلة الأشاعرة في مسألة القلب، سيحتجون بمثل هذا وهذا باطل. نعم.
فجعلها الله عليه بردا وسلاما وخرج منها سالما بعدما مكث فيها أياما، ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماما، فإنه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران وسخى بولده للقربان وجعل ماله للضيفان، ولهذا اجتمع عليه على محبته جميع أهل الأديان.
هذه الأديان لا بأس قول الأديان مع قول إن الدين عند الله الإسلام، لكن الخطأ أن يقال الأديان السماوية مراد الطرق والسبل، بكثير استعملون السجع. هل هذا ممنوع؟ هذا يكره في ماذا؟ في الدعاء إذا كان متكلفا، وإلا بعض النصوص فيها سجع. ومن يعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أشكرك ولا أكفرك وأترك وأخلع من يفجر، أرجو رحمتك وأخشى عذابك من عذابك الجد بالكفار ملحق إلى آخره. فالحاصل أن السجع إذا كان متكلفا هذا يكره. نعم. نعم.
وقوله فأنجاه الله من النار أي سلمه منها بأن جعلها عليه بردا وسلاما، إن في ذلك لآيات للقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يقول لقومه مقرعا لهم وموبخا على سوء صنيعهم في عبادتهم الأوثان، إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. وهذا على قراءة من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له. وأما على قراءة الرفع فمعناه إنما اتخذتم هذا يحصل لكم المودة في الدنيا فقط، ثم يوم القيامة ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا.
نعم. يقول البغوي أبو مسعود رحمه الله في تفسيره قرأ ابن كثير والكسائي وأبو عمرو ويعقوب مودة رفعا بلا تنوين، مودة بينكم، وخفض بين النون بينكم خفضا بالإضافة مودة بينكم على معنى إن الذين اتخذتم من دون الله أوثانا هي مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة، ولا تنفع في الآخرة. ونصب حمزة وحفص مودة من غير تنوين، مودة بينكم من غير تنوين على الإضافة بوقوع الاتخاذ عليها. وقال الآخرون مودة منصوبة منونة بينكم، مودة بينكم بالنصب معناه إنكم إنما اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا تتواردون على عبادتها وتتواصلون عليها في الدنيا. الحاصل من هذا كله أنهم اتخذوها وتوادوا فيها، وهذا حال الصوفية اليوم، توادوا ترهم يعني يحب بعضهم بعضا في الطريقة الشاذلية مع الشاذلية وهذه مع هذه وهكذا جيلانية وطرق كثيرة، ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. نعم.
فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا، فيكفر بعضكم ببعض أي تتجاحدون ما كان بينكم، ويلعن بعضكم بعضا أي يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع، كما دخلت كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى الأخلاء يومئذ من بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال هاهنا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار، وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله. وهذا حال الكافرين، فأما المؤمنون فبخلاف ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أبو عاصم الثقفي الربيع بن إسماعيل ابن عمرو. قال حدثنا أبو عاصم الثقفي الربيع بن إسماعيل.
أبو عاصم الثقفي هو الربيع بن إسماعيل. طيب شوف أبو عاصم الثقفي هو الربيع بن إسماعيل. نعم. هذا مخزومي في آخره، أنه مخزومي ليس ثقفي. نعم.
الربيع بن إسماعيل ابن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده عن أم هانئ أختي علي بن أبي.
شوف انظر أيضا تفسير ابن أبي حاتم عن إيه؟ حدثنا أبو عاصم الثقفي. عن عمرو بن سعيد. سبحان الله. هكذا في كل النسخ. لا أنا نريد تفسير ابن حاتم نفسه. تفسير ابن حاتم ولا منقول عنه؟ لا انظر تفسير ابن حاتم. من هو المحقق؟ من هو التطبيق؟ نعم.
عن أم هاني أخت علي بن أبي طالب قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، فمن يدري أين الطرفان؟ فقالت الله ورسوله أعلم. ثم ينادي مناد من تحت العرش يا أهل التوحيد، فيشرئبون. قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم ثم ينادي يا أهل التوحيد
فيشرئبون. نعم طيب. قال أبو عاصم
قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم ثم ينادي يا أهل التوحيد، ثم ينادي الثالثة يا أهل التوحيد إن الله قد عفى عنكم. قال فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا، يعني المظالم، ثم ينادي يا أهل التوحيد ليعفو بعضكم عن بعض وعلى الله الثواب.
هذا الحديث ضعيف، فيه الربيع بن إسماعيل ضعيف منكر الحديث، والقصاص يكون على والقصاص يكون على القنطرة قبل دخول الجنة، ينقل الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان لا يكون في قلوبهم غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لأن الغل هذا يعني ينافي النعيم الذي في الجنة، فأهل الجنة في نعيم حسي من حور العين وفواكه ما يشتهون ولحم فرن ما يشتهون والفواكه إلى آخره، وأيضا في يعني نعيم معنوي ليس بينه غل ولا تباغض ولا تفاحش، صلى الله من فضله. ينزل الله الغل من صدور المؤمنين على القنطرة قبل دخول الجنة مباشرة. نعم. حدثنا أبو عاصم الثقفي سبحان الله الربيع بن إسماعيل، ثم حدثنا عمرو بن سعيد الربيع بن إسماعيل حدثنا عمرو بن سعيد ابن جعدة ابن هبيرة المخزومي قال حدثنا هكذا ولا ليس كما قال المحقق إلا أن تكون نسخة أخرى. طيب نعم.
فآمن له لوط.
طيب نقف عند قصة لوط عليه السلام، وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، ورزقنا الله حياة السعداء، وأماتنا على التوحيد والسنة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.